أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء وهي تتجه بالبناء والتدعيم للمجتمع الإسلامي الجديد في المدينة وتقيم منه نموذجا إنسانيا رفيعا للحياة كلها، لم تنسى جانب الضعفاء، تضع لهم القواعد وتقيم لهم السنن حتى يكونوا عوامل بناء ودفع في المجتمع لا عوامل تخريب وتعويق. ومن هنا تحدثت هذه الآيات عن صنفين من الضعفاء: السفهاء واليتامى. أما السفهاء فهؤلاء الذين لا يحسنون التصرف المالي، فإذا بهم يتجاوزون الحد في الإنفاق والاستهلاك حتى يودي بهم ذلك إلى إهلاك أنفسهم وإهلاك أموالهم. يقول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وتخاطب الآيات في هذا المجتمع كله، فكأن المجتمع مسؤول عن كل تصرف مالي خارج عن حدود الله عز وجل، ولا بد أن يقف من ذلك موقف توجيه ونصح وإرشاد. لماذا؟ ذكرت الآية هنا سببين. قالت إن هذه الأموال أموالكم جميعا، وقالت إن هذه الأموال جعلها الله لكم قياما، ولذلك قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هي أموالهم وينفقونها، لكنها في الحقيقة مال المجتمع المسلم كله، وأيما تصرف فيه بخلل سوف يعود هذا الخلل سواء كان ماديا أو أدبيا على المجتمع كله. وهذا معنى من معاني نسبة المال إلينا جميعا، أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لم يجعل هذا المال قياما للسفهاء فقط، ولكن جعله قياما للمجتمع كله، ولذلك وجه الأمر للمجتمع كله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. لكن هل نتركهم هكذا؟ حدد القرآن القواعد التي يعاملون بها وارزقوهم فيها، يعني مكنوهم من ضرورات الحياة بحيث يعيشون العيشة التي تتلائم معهم من غير نقص ومن غير إسراف. وهنا يلفت القرآن نظرنا بالتعبير وارزقوهم فيها، لم يقل سبحانه وارزقوهم منها، ولكن قال وارزقوهم فيها، يعني يكون الإنفاق من ثمرة هذا المال، بمعنى أن أولياء السفيه ملزمون باستثمار ماله حتى تكون النفقة عليه من عائد هذا المال لا من صلب هذا المال. واكسوهم فيها، اكسوهم الكسوة اللائقة بهم حتى يظهروا في المجتمع بالمنزلة اللائقة بهم. وقولوا لهم قولا معروفا، لا تأنيب ولا تثبيط ولا تعيير، ولكن القول المعروف هنا هو الذي يصرفهم عن الإسراف، وهو الذي يعيد بناء شخصيتهم من جديد حتى يكونوا أشخاصا عاملين في المجتمع بانين له لا هادمين. هذا عن الصنف الأول. الصنف الثاني اليتامى. واليتيم هو الذي فقد أباه قبل أن يبلغ الحلم. هذا اليتيم فيه ضعف حتى يكبر، ولا بد من رعاية المجتمع كله له حتى ينشأ التنشئة الصالحة، وحتى يقوم المجتمع كله عوضا له عن أبيه. نبتلي اليتامى، يعني نختبرهم ونمرنهم وندربهم على ممارسة الحياة كما يفعل أي أب مع أولاده، ويبلغ هذا التمرين بالزمن حتى بلوغ النكاح، يعني حتى يبلغ اليتيم السن الذي يصلح فيها للنكاح. ما هي هذه السن؟ حين يبلغ الحلم. فإذا لم يبلغ الحلم، قدرها بعض الفقهاء في سن 15 أو ما قبلها بسنة أو ما بعدها بسنة، كل هذا يرجع إلى بنية الشخص نفسه وإلى طبيعة المجتمعات وإلى طبيعة البيئات وإلى طبيعة التكوين الجسماني للفرد. لكن ليس مجرد أن يبلغ النكاح تعطى له أمواله، هناك مرحلة أخرى، وهي مرحلة أن نأنس منهم الرشد، أن نطمئن إلى تصرفاتهم وبخاصة التصرفات المالية، بعد أن أخذنا معهم مرحلة التدريب والتمرين والتعويد على ممارسة الحياة، نبدأ نضعهم أمام الممارسة ونطمئن إلى تصرفاتهم. فإن آنستم منهم رشدا، تصرفات صحيحة، في هذه الحالة تدفع إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. هذا نهي للأوصياء على أموال اليتامى، أن بعضهم حين يحس أن اليتيم قارب سن الرشد يحاول أن يبذل من أمواله ما استطاع حتى يتلفها وحتى يأتي عليها إسرافا وبدارا، مخافة أن يكبر هذا اليتيم ويدرك ماله أمواله قائمة كما هي. نهى الله أوصياء اليتامى عن مثل هذا التصرف، ثم قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أوصياء اليتامى يبذلون من وقتهم ويبذلون من جهدهم في رعاية هؤلاء اليتامى وفي رعاية أموالهم. هؤلاء الأوصياء إما أن يعملوا هذا العمل احتسابا لوجه الله الكريم، واستشعارا بأن الله لم يضع أبناءهم هذا الموضع، فإن كانوا أغنياء فليفعلوا هذا العمل عفة واحتسابا لوجه الله، ولا تمتد أيديهم إلى أموال اليتامى، لا أخذا لأجر ولا أخذا لمكافأة ولا أخذا لهدية، ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان من الأوصياء فقيرا ويبذل من ماله ووقته وجهده في رعاية أموال هذا اليتيم، فمن الممكن أن يأكل من مال هذا اليتيم بالمعروف، يعني يقدر نظير جهده ونظير وقته ونظير تعبه، يقدر مكافأة له كأجر المثل مثلا، من غير حيف لا على اليتيم ولا على انتقاص من جهده هو. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ثم تضع الآيات قانونا آخر: فإذا دفعتم إلى اليتامى أموالهم التي كانت في أيديكم وكنتم أوصياء عليها، فلا تدفعوها إليهم سرا بل أشروة عليهم. لا بد أن يعطى اليتيم بعد أن يكبر، تعطى فلسه إليه وتعطى أمواله إليه علانية أمام الشهود. لماذا؟ لأمرين أساسيين: حتى لا تكون هناك فرصة للوصي أن ينكر بعض المال أو يستحوذ عليه، وحتى لا تكون فرصة هناك لليتيم أن يأكل عرض الوصي بعد ذلك أو يتهمه ظلما بأنه أكل أمواله. ولذلك حماية لأموال اليتيم وحماية لعرض الوصي أمر الله تبارك وتعالى أن تدفع إليهم أموالهم أمام الشهود. وهؤلاء الشهود هو هذا في مكنة البشر، وهذا ما يمكن أن يستطيعه البشر، لكن رقابة الله أقوى، وكفى بالله حسيبا. يقول الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. إذن حق الرجال وحق النساء كل منهم له نصيب من حق مورثه، هذا النصيب حددته الآيات، آيات الميراث بعد ذلك. ولا بد أن يأخذ كل إنسان حقه، لا تهضم امرأة لأنها متزوجة، ولا يهضم رجل لأنه بعيد، لا بد أن يأخذ كل ذي حق، بعيد عن أبيه أو بعيد عن أمه، لا بد أن يأخذ كل ذي حق حقه. ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: نصيبا محددا مفروضا مكتوبا واجبا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. عند توزيع التركات بعد موت الميت يكون هناك من الحضور بعض الأقارب، بعض اليتامى، بعض المساكين. هنا يقول الله تبارك وتعالى ويوجهنا أننا حين توزيع التركات نعطي لبعض الأقارب، اليتامى المحتاجين، نعطي لليتامى والمساكين الأجانب، نعطي لهم نصيبا من هذه القسمة، أن هذا مال الله عز وجل، ولا بد أن يراعى في هذا العطاء حق الأقارب وحق اليتامى وحق المساكين. هل هذا الإعطاء واجب أو ندب؟ أيا ما كان، الآية أمرتنا بذلك. يقول الله تبارك وتعالى فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروف. نعطيهم، معنى الرزق معنى ما يكفي الضرورات، ولا نعطيهم منا ولا نتبع العطاء بأذى، ولكن قال وقولوا لهم قولا معروفا. ثم يقول الله تبارك وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ليضع كل واحد منا نفسه أمام الموقف الذي يقفه. إذا كنت تربي يتيما فلتنظر إلى هذا اليتيم، ماذا لو كان هو ابنك؟ فليتقوا الله في تربيتهم وليقولوا قولا سديدا في تنشئتهم وفي معاملتهم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما من غير حق إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعوذ بالله أن نكون منهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيمنا على الحق ويحيانا عليه. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله.